إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد الخامس من الشهر السادس من عام 32 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربما لا يكون أو عدم وجود الكهرب مؤثر على متابعة الإخوان في قراءتهم، ولكن كما ترون أن صرنا إلى كتاب البيوع. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام العبادات صار إلى أحكام المعاملات، وهذا الذي درج عليه الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون المعاملات بعد أحكام العبادات تعظيما لشأن العبادات، فإن العبادات هي المقصود من خلق بني آدم، فإن الله خلق بني آدم لعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك جرى عمل بعض أهل العلم ولا سيما من فقهاء المالكية رحمهم الله أنهم يذكرون في كتب الفقه مقدمة في أحكام الاعتقاد والتوحيد، وهذا طردا لذكر مباني الإسلام وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته من حديث ابن عمر وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وبعد ذكرهم لأحكام العبادات يذكرون ما يتبع ذلك من أحكام المعاملات، ثم ما يتبع ذلك من أحكام العقود المتعلقة بأحوال بني آدم من عقد النكاح وما يتبعه من المسائل وهكذا. المصنف رحمه الله قال: كتاب البيوع. وفرق بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله، فرق بين باب العبادات أو كتاب العبادات وبين باب أو كتاب البيوع. أحكام البيوع في الشريعة مبنية على جملة من القواعد، من أخصها أن الأصل في المعاملات الحل، وتعلم أن العبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، وبعض أهل العلم يقول الأصل في العبادات الحظر، ويقصدون بالحظر أي أنه لا يشرع منها شيء إلا حيث شرعه الشارع، فحيث لم يشرعه الشارع فتعتبر هذه العبادة المضافة إلى باب التعبد تعتبر بدعة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن ما لم يدل الدليل على كونه مشروعا فلا يجوز التعبد به، وما فرض من العبادات على هذا الوجه فهي عبادات لا تضاف إلى الشريعة، إنما هو تعبد بدعي لا يكون مشروعا للمسلم. وفي باب المعاملات والبيوع الأصل فيها الحل والإطلاق، وإذا جمعت هاتين القاعدتين أو هذين الوصفين بان لك تحقيق يسر الشريعة، فإن من يسر الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، جاءت العبادات مغلقة إلا بنص الشارع أو تشريع الشارع، وحتى في الأدلة المستعملة في أحكام فروع الشريعة ترون أن الفقهاء لما استعملوا مثلا دليل القياس لم يتوسعوا في باب القياس كما تمسعوا في لم يتوسعوا في باب القياس في العبادات كما توسعوا في غيرها، حتى أطلق بعض الفقهاء أن العبادات لا قياس إيش حتى أطلق بعضهم من العبادات لا قياس فيها، وحتى خصوا بابا من أحكام التشريع في العبادات كالكفارات مثلا، كما يقول فقهاء الحنفية أن الكفارات لا قياس فيها، وأطلق بعضهم مثل بعض فقهاء الحنابلة وغير الحنابلة أن الرخص في العبادات لا قياس فيها، وهكذا. في باب المعاملات هذا الباب أوسع، وأنت إذا رأيت من حيث النظر أن العبادة لا تشرع إلا حيث شرع الشارع، إما وجوبا وإما استحبابا، والمعاملة الأصل فيها أنها مباحة مرفوعة الشروط في الشريعة إلا ما اقتضى ذلك من القواعد التي جعلها الشارع مناطا لمنع المعاملة لما فيها من الفساد وغيره، بان لك أن الشريعة يسر. لماذا؟ لأن العبادات جعلها الشارع إيش؟ مغلقة إلا حيث أوجبها. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن يعني الصلوات الخمس، قال لا إلا إيش؟ إلا أن تتطوع. ولما قال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فأنت ترى أن الواجب من العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج مرة وصوم رمضان وما وجب من الزكاة بشروطه التي قررها العلماء رحمهم الله، ترى أن الواجب في الشريعة ليس ذلك الكثير، وترى أن المعاملات أطلقتها الشريعة وجعلتها مباحة، فهذا يتحقق به اليسر. ولو كنت ترى أن المعاملة مبنية على توصيف الشارع لا تكون معاملة شرعية إلا حيث وصفها الشارع لضاقت على الناس معاملاتهم، أليس كذلك؟ لو كانت المعاملات موصوفة كما وصفت العبادات بمواقيت أو بصفات أو بأحوال لضاقت على الناس معاملاتهم. فهذا يعرف به تحقيق يسر الشريعة من جهة فقه العبادات وفقه المعاملات. الفقهاء رحمهم الله في قواعدهم يقولون الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لأن الله جل ذكره قال في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا، والبيع المذكور في القرآن يدخل فيه عامة المعاملات المالية، وإن وصفها الفقهاء رحمهم الله بأوصاف خاصة كالوكالة مثلا كالإجارة مثلا والبيع والسلم، فكل هذا داخل في اسم البيع، يعني سواء كان المبيع حاضرا أو كان موصوفا في الذمة أو كانت البيع وقع على العين أو وقع على المنفعة، فكل هذا في حقيقته نوع من أو أنواع من أنواع البيوع. ولهذا ترى أن الفقهاء رحمهم الله تجوزوا فقالوا كتاب البيوع أو مسائل البيوع، أليس كذلك؟ مع أن البيع مصدر والأصل في المصدر أنه لا يجمع، لكن لهذه الأنواع التي عرضت صار مثل هذا الاستعمال شائعا في كلام الفقهاء رحمهم الله. فإذن المقصود بقول الله تعالى وأحل الله البيع يدخل فيه كل معاوضة صحيحة سواء كانت معاوضة على عين أو على منفعة أو غير ذلك. حينما قالوا في قواعدهم إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، أريد بذلك أنه لا يبطل شيء من المعاملة أو يقضى بفساده إلا حيث دل الدليل الشرعي على الإبطال أو على الفساد، فيقابل الصحة وصفان. فإذا المعاملات والعقود المالية هي من جهة الأحكام التكليفية مباحة، والإباحة كما سبق الإشارة إليه من الأحكام التكليفية على الصحيح ومن الأحكام الشرعية، وهذا مذهب جمهور أهل الأصول وعامة أهل الأصول، فهي من حيث الحكم مباحة لقول الله تعالى وأحل الله البيع. ومن حيث الأحكام الوضعية توصف بالصحة إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، وخلاف وصف الصحة وصفان، خلاف وصف الصحة أو ما يقابل وصف الصحة وصفان، الفساد والبطلان. وهل هذين أو هذان من المترادف أم أن بينهما فرقا، هذا محل خلاف بين مدارس الفقه والمذاهب الفقهية. فالجمهور من الشافعية والحنابلة يجعلون الفساد والبطلان وجها واحدا، في الجملة، ويستثنون بعض المسائل في المناسك ومسائل محدودة في فقه الحنابلة يفرقون فيها بين الفاسد والباطل كما في بعض مسائل المناسك عندهم، لكن في الجملة يجعلون الفاسد والباطل من باب إيش؟ من باب المترادف، يجعلونه من باب المترادف. الأحناف يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، ويجعلون الباطل ما نهت الشريعة عن أصله، ويجعلون الفاسد ما نهت الشريعة عن وصف من أوصافه، أو يقولون ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه لوصفه، فإن كان لأصله فهو الباطل، وإن كان لوصفه فهو إيش؟ الفاسد. وهذا على كل حال، أعني هذين الاسمين البطلان والفساد، الشريعة واللغة لا توجب هذا التفريق، وإن كانت لا تمنعه، فإنك إذا نظرت إلى اسم الشريعة أو إلى تعيين الشريعة للأسماء أو نظرت إلى اللغة لا تجد أن اللغة توجب التفريق بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ فحقيقته اصطلاح. ولهذا ليس من المهم أن يقال من راجح، هل الراجح مذهب الحنفية أم الراجح مذهب الحنابلة والشافعية مثلا، إنما المهم لطالب العلم هنا أن يكون فقيها في استعمال الاصطلاح، فيضطرد على استعمال وينضبط على استعمال واحد، فإما أن يفرق ويلتزم التفريق أو يدع التفريق ولا يقلب المسائل تارة على مذهب الأحناف وتارة على مذهب الحنابلة. وكذلك إذا نظر في كلام الفقهاء يعرف مرام الفقيه أو كل فقيه بحسب مذهبه. حينما نقول الأصل إلا ما دل الدليل عليه فيكون باطلا أو يكون إيش؟ أو يكون فاسدا، نسميه باطل أو فاسد. وقد يكون الفساد أو البطلان عاد إلى أصله، إلى أصل العقد، وقد يكون عائدا إلى شرط من شروطه. وإذا عاد إلى شرط من الشروط، فالشروط وجهان، قد يقتضي عوده على بعض الشروط إبطال أصل العقد، وقد لا يقتضي إبطال أصل العقد، كالشروط التي وضعها الشارع لصحة العقود، ومنها مثلا شرط الملك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام كما في السنن لا تبع ما ليس عندك، فهذا شرط مجمع عليه أن من شرط المبيع أن يكون مملوكا للبائع، لكن رأيتم لو أنه باعه وهو لا يملكه. فإذا نظرنا إلى اقتضاء الأصل واقتضاء هذا الشرط فإن عدمه يقتضي بطلان العقد، أليس كذلك؟ ولكن نظر طائفة من الفقهاء إلى المسألة بهذه الطريقة ورأوا بطلان العقد، ووجه هذا القول أو هذه الطريقة وهي أحد الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وجهها بين لتأخر شرط من شروط صحة العقد، وهو كونه باع ما ليس يملك. ونظرت طائفة من الفقهاء إلى بعض مقاصد العقود، وقالوا إذا كان هذا أجازه مالك السلعة فإن صحة العقد مبنية على إجازته، تكون صحة العقد مبنية على إجازته، كما لو باع سلعة لغيره وليس له صفة كوكيل ونحوه ثم أجازه هذا الغير في بيعها وأجاز هذا التعاقد، فطائفة من الفقهاء يقولون إن العقد يكون صحيحا من الابتداء فصح بالإجازة، صح بالإجازة ويكون لازما للطرفين. وهذا الخلاف طبعا له ثمرة، هذا الخلاف له ثمرة. على كل حال، ما يتعلق بهذه القاعدة الأصل في المعاملات الحل يقابلها ما يقتضي البطلان أو يقتضي الفساد. المناطات، وهذا فقه جليل لا بد لطالب العلم أن يدركه، المناطات التي جعلها الشارع مفسدة أو مبطلة للعقود أو مفسدة أو مبطلة للشروط، وإنما نقول ذلك تفريقا بين أصل العقد وبين ماذا؟ وبين أحد الشروط، لأن ثمة صور، لأن ثمة صورا يصح فيها أصل العقد ويكون الشرط ماذا؟ ويكون الشرط فاسدا أو باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لعائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة كما في الصحيح: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، فإن الولاء لمن اعتق. ثم خطب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الشاهد من هذا أن المناطات الشرعية التي جعلها الشارع مقتضية فساد أو بطلان العقد أو الشرط تعود إلى أوصاف ثلاثة، وهذه الأوصاف منصوصة في نص الشارع. الوصف الأول الربا، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فحيث اشتملت المعاملة على الربا فإن هذا مناط يقتضي بطلان المعاملة أو فساد المعاملة. الوصف الثاني وجود الغرر أو الجهالة، وبينهما بعض الفرق، لكن بينهما اشتراك كما ترى أيضا. الوصف الثالث عبر عنه بعض العلماء كبعض علماء المالكية بأكل أموال الناس بالباطل. وإذا نظرت هذه الأوصاف الثلاثة، التي جاءت الشريعة بالنص عليها، وجدت أنها في حقيقتها عائدة إلى مصلحة المكلفين تماما، وأن مقتضى العقل ومقتضى الفطرة ومقتضى أصول التعاقد هو البراءة منها. أما الثاني والثالث فهو بين، لأنه متعلق بأحد العقود. ولذلك إذا نظرتم إلى أصل هذا المبدأ، مبدأ الغرر والجهالة أو مبدأ أكل أموال الناس بالباطل، لا يصححه أحد، وبين في فطر بني آدم فساد المعاملة التي تقوم على هذا الشرط أو على هذه الصفة كذلك الربا حقيقته أشد وشأنه أشكل في تعطيل مصالح الخلق. يعني إذا كان البيع بالغرر والبيع بالجهالة بين الفساد في منافاته لمصلحة البشر ومصلحة المكلفين ومصلحة الناس، لماذا؟ لأنه باعه هذه السلعة وفيها غرر عليه أو فيها جهالة، فهذا العقد الذي فيه غرر أو جهالة أو أكل أموال الناس بالباطل هذا بين الفساد ومنافاته للمصلحة، أليس كذلك؟ لما بين؟ لأنه متعلق بأحد المصالح. إذا تبايع زيد وعمر مبايعة وفيها جهالة فلا بد أن الجهالة يتأثر ضررا بها أحدهما، ليس كذلك؟ ولهذا يبين للناس فساد هذا النوع من المعاملات. الربا قد لا تظهر، قد لا يظهر ضرره في أحد المعاملات، وإلا فإن الشريعة لما حرمت الربا وقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ليس تحريم الربا محض تعبد، وليس في المعاملات المباحة عند العلماء ما يشترك في حقيقته مع الربا كما يتوهم البعض، بل بينهما فرق وبينهما مفاوز. حقيقة الربا فيه منافاة للمصلحة، لكن قد لا يظهر ذلك في أحد التطبيقات، ولكنه من حيث الجملة فساده أكثر من فساد الغرر والجهالة. لما؟ لأن الناس لا يمكن أن يتواطؤوا على الغرر والجهالة، إنما هي تعرض في معاملاتهم، أليس كذلك؟ لما؟ لأن الإنسان يدفع عن نفسه لتعلق الغرر والجهالة بأحد المعاملات ابتداء، بخلاف الربا فربما لم يظهر للبعض ذلك الفرق. كما إذا ضربنا مثال لذلك، أراد شخص 100,000 ريال مثلا، فجاء إلى شخص آخر وأعطاه 100,000 على أن يقضيها بعد سنة 110,000، واحتاج آخر 100,000 فذهب واشترى من هذا التاجر سيارة 100,000، ولكنه اشتراها مؤجلة، قيمتها الحالة 100,000، فاشتراها مؤجلة 110,000، وفي نيته أن يبيعها، فباعها على غير من اشترى منه وأخذ الثمن، فخرج هذا 100,000 وهذا خرج بإيش؟ ماذا؟ لا 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 هذا إذا طفل كهرب تطفل العقول، هذا خرج هذا 100,000 وخرج هذا 100,000،
لا
ليس كذلك؟
بلى.
وهذا يقضي بعد سنة 110,000 وهذا يقضي بعد سنة
110,000،
فيتوهم أن المعاملة صارت إيش؟
تساوي،
وحقيقتها واحدة وهي ليست كذلك. وربما يستشكل البعض أو أحيانا بعض من يدافع عن الربا ربما يقول إنه قد يكون أرفق بالناس، لماذا؟ لأنه قد يعطى بالربا 100,000 ب105 بعد سنة، فإذا ذهب لأصحاب السلع واشترى سلعة وباعها في السوق أعطوا هذه السلعة مؤجلة 110، فصار الذي أخذ بالربا حاله إيش؟ أخف، قالوا لأنه يقضي 105,000 وهذا يقضي 110,000، وهذا قد يقع. هذا يرجع إلى مماكسة الناس، هذا يرجع إلى مماكسات الناس، لكنه لا يسوي بين المعاملتين. المعاملة الأولى وهي معاملة التورق كما تعرفون في الفقه فيها تحقيق لمصلحة البشر، لماذا؟ لأن المال لا يكون مآله أنه مختص بطبقة من الناس أو بالأغنياء، ولا يقتضي التورق تعطيل حركة الاقتصاد. إذا تكلمنا عن المصطلحات المعاصرة الآن، نظام التورق وغيره من المعاملات المالية المباحة ليس فيه تعطيل للاقتصاد، بل فيه إيش؟ فيه تحريك للاقتصاد، لأنها اشتريت السيارة فتحرك بشراء السيارة المصنع، وتحرك خلف المصنع العمال الذي خلف المصنع والعقار الذي اشتري له المصنع، فتجد أن الاقتصاد يعني سلسلة واحدة متصل بعضها ببعض، فإذا وصلت سلعة تحرك الاقتصاد، سواء كان سيارة أو كان دابة أو كان ما كان من أو كان عقارا أو كان، فيتحرك المال. وهذا هو الذي أرادت الشريعة من تحريم الربا. الربا معناه أن الذهب والفضة وما في حكمها الآن من الأوراق النقدية تنتقل من يد الغني إلى يد المحتاج إليها من فقير أو حتى لم يكن فقيرا، ولا تمر بالوسط. ما هو الوسط؟ الوسط الذي هو مصلحة الناس، الناس مصلحتهم في هذا الوسط حقيقة، الذي هو المال باسمه العام، المال باسمه العام، سواء كان عقارا أو مصانع أو زروع أو دواب أو ما إلى ذلك، أي ما يخطر في بالك من الأموال، الإمة التي خلقها الله على أصلها كالدواب والعقار، أو التي يصنعها الناس ويولدها الناس بصناعاتهم وحرفهم إلى آخره. تحريك هذا المحل الربا يعطله، لماذا؟ لأن الربا هذا الشخص بهذا الطرف يريد يحتاج إلى 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 قرض أو إلى مال، وهذا الذي بيده الربا موجود هنا معه النقد، لا يمرون بهذا الوسط مباشرة، يعطيه 100,000 ويأخذ إيش بعد سنة 110,000. لكن المعامل البيع الذي أحله الله، لما قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، بينهما فرق تماما كما بين الأسود والأبيض، ليست العلة تعبدية محضة غير مدركة لنا، لا مدركة تماما، والمنصفون في الاقتصاد يفهمون هذا التصور. البيع المباح بأي اسم كان، سما سموه تورق أو سموه مزارعة أو سموه مساقات أو بأي اسم حصلت العقود المالية، إما على أعيان أو على منافع أو ما إلى ذلك مميزة أو مشاعة، ميزة ماذا؟ أنه يحرك هذا العالم الوسط، عالم الاقتصاد، الذي نفترضه الآن هذا مربع الزراعة وهذا مربع الصناعة وهذا مربع العقار وهذا مربع، كل المربعات الاقتصادية تتحرك من خلال إيش؟
هذه المبايعة،
من خلال البيع، لأنه سيشتري إما عقارا أو يشتري زرعا أو يشتري دواب أو يشتري صناعة، المصنع سيتأثر به المجتمع ومن خلفه من عمال وما إلى ذلك، وهكذا هكذا يتحرك الاقتصاد بشكل نظامي وصحيح. لكن إذا كان المال لا يتجاوز كل الاقتصاد بمفهومه الحقيقي اللي هو الذي ينتفع البشر به انتفاعا، الذهب والفضة هي محرك لهذا، ليست هي الاقتصاد في نفسها ترى. ولذلك لاحظوا الآن لما جت الأوراق المالية قالوا في الأول تربط بالذهب فيكون لها غطاء من الذهب، أصبح هذا المفهوم الآن في بعض الدول الكبرى متجاوز، وصار الغطاء لها حقيقة هو القوة القومية الاقتصادية لهذه الدولة، وليس بالضرورة أنه يكون مطابق تماما وجود غطاء مطابق للعملة أو مكافئ للعملة من الذهب. فالربا يقود إلى هذا الفساد، فيعطل حركة الناس، يعطل حركة الاقتصاد، يجمد الاقتصاد بهذه الطريقة، ويبدأ يتكون في المجتمعات أيا كانت مسلمة أو غير مسلمة، لكن هو تشريع عام للبشر وفيه مصلحة للمسلمين وغير المسلمين، يبدأ يكثر في المجتمعات الذين يربطون بقروض القروض الربوية التي لم ينتفعوا بها، قد يكون هو لكن ما يشاهد، قد يكون الفرد كما قلنا في المثال البسيط ما يشاهد الأثر، لكن الأثر سينعكس ليس على غيره بل سيمتد إيش؟ سيمتد إليه بعد ذلك، لأنه إذا تأثر المجتمع بشكل عام تأثر هو ولا بد. يعني دائما لما يتكون مجتمع وينشط الاقتصاد فيه قد يقول بعض الناس أنا مثلا وش استفدت من هذا النشاط الاقتصادي، أنا إلا ما عندي إلا مثلا دخل وراتبي اللي قدره كذا وكذا، لا، هو النشاط هذا يؤثر، قد يؤثر إيجابا وقد يؤثر إيش سلبا، هذا لابد ليكون. بس يمكن عشان نفهم، لأنه الآن كما تعرفون في العالم لما قام العالم المعاصر قامت نظريتان في الاقتصاد، النظرية الاشتراكية الشيوعية كانت متمثلة في الاتحاد السوفيتي وفي الصين، ثم سقط الاتحاد السوفيتي وما زالت تطبق في مجموعة من الدول وإن كانت تزعزعت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. النظرية الثانية وهي القوية وهي التي لها وهج، ما زال لها وهج قوي جدا، وهي النظرية الرأسمالية، تختلف نوعا ما لكن في حقيقتها أنها تلتقي بشكل واحد في الأخير. لماذا؟ لأنها تركز المال في طبقة الأغنياء وتكثف طبقة الفقراء، تكثف. ولذلك هم ترون أن الشريعة كيف أنها نهت عن الدين وكرهت الدين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهيد قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا للدين، مع أن الدين ليس ذنبا، لكن هو نوع من إغلاق الشريعة لمسألة الديون والقروض. لماذا؟ لأنه إذا نشأ الإنسان وفي باله أنه يتجنب القرض ما أمكن والدين ما أمكن، أصبح هناك تحريك حقيقي للاقتصاد ونمى الاقتصاد بشكل صحيح. طبعا الآن في السياسات المعاصرة للمال كما تعرفون أصبح الدين لا يراد به الاستهلاك، يراد به الاستثمار، التمويلات المالية الآن للاستثمار، هذه إذا خضعت لدراسات صحيحة تكون نوع من الاستثمار الصحيح، ولكن أيضا نسبة المخاطرة فيها، تمويلات المخاطرة كثيرة كما تعرفون، يمكن مرة الناس لبعض البلاد ظهرت الأزمة الاقتصادية وكشفت إشكاليات التمويلات وخاصة تمويلات المخاطرة، خاصة إذا تجاوزت الأحكام الشرعية إلى كونها تمويلات ربوية من أصلها. فعلى كل حال الشريعة الإسلامية لما جاءت لم تجعل هذا النظرية الشيوعية باطلة، لأن المال الإنسان ملك له وهو جهده وهذا ما قسمه الله له، جعلت حقا في ماله للفقراء والمساكين من خلال فريضة الزكاة، وما زاد على ذلك من خلال شعيرة الصدقة، ولكنها منعت الربا حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، وهذا من المقاصد التي نص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتتكثف طبقة الفقراء وطبقة المربوطين بذل الديون للأغنياء، وتتآكل مع جمود هذا الاقتصاد الطبقة الوسطى. ولذلك الآن أثر الاتجاه الرأسمالي في المال أنه تجد أن أحيانا مثلا كما يسمى الدخل القومي في بعض الدول الغربية، مثلا الدخل القومي تجد 20% من الدخل القومي في هذه الدولة بيد 10 أو 5%، أحيانا أقل، أحيانا يعطون نسبة أنه في دولة كذا من الدول الغربية 20% من الدخل القومي في يد 3% من إيش؟ من المجتمع. هذا كله سببه النظريات الرأسمالية وتطبيقاتها في العالم الغربي بحرفيتها. الشريعة الإسلامية لما جاءت بأحكام المعاملات ما ضيقت المعاملات، أطلقت المعاملات، وهذا قول الفقهاء أو إجماع العلماء رحمهم الله، وقبل ذلك في كتاب الله وحل الله البيع، وهذا إطلاق للبشر. أيضا لم تجعل التعامل المالي من أحكام المسلمين. ترى الأصل في المعاملات المالية أنها بين المسلم وغير المسلم إلا إذا استثني، يعني الأصل مثل أن يقولوا لا يجوز بيع السلاح للكافر زمن الحرب، أو لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وهكذا، لكن الأصل أن أحكام المعاملات بين المسلمين وغير المسلمين واحدة، لأن فيها تحقيق لمصلحة البشر، ولأن الإخلال بشيء من هذه الشروط هو نوع من الظلم. ولذلك لما قلنا الأوصاف ثلاثة: الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، لك أن تقول يجمعها وصف واحد وهو الظلم، وهذا عبر عنه بعض علماء المالكية رحمهم الله في قواعدهم أن مناط حيث وجد الظلم منعت المعاملة. وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حيث لم توجد مفسدة تقاوم المصلحة في معاملة من المعاملات فالأصل أنها مباحة، فالأصل أنها معاملة مباحة. هذه المناطات إذا تأملنا فيها هي مناطات شرعية لا شك، لكن لنا أن نصفها بوصف آخر هو من أوصاف الشريعة أيضا، لنا أن نقول إنها مناطات أخلاقية. ما معنى أخلاقية؟ يعني ليست، إذا تكلمنا عن التعبد المحض الذي قد لا يستطيع البشر أن يعللوه، لماذا كان الصيام في شهر رمضان وما كان في شوال؟ هذا لا يستطيع البشر أن يعللوه، أليس كذلك؟ ولماذا كانت الصلوات خمسا ولم تكن أكثر أو أقل؟ ولماذا كانت عدد ركع؟ هذا لا يعلله لا فقيه ولا مجتهد ولا أحد، هذا تشريع الله سبحانه وتعالى وهو الكمال للبشر ولمصلحتهم ولعاقبتهم إلى آخره. إنما في المعاملات هذه ضوابط أخلاقية، وحينما نقول ضوابط أخلاقية معناه أنها مدركة حتى لو لم يقدر نص بهذه الأوصاف ورد بها، فمقتضى القواعد العامة للشريعة كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، مقتضى الأمر بالعدل يقتضي تحريم الربا، لأن الربا ليس إيش؟
عدل.
ليس عدلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن من الأمر بعرفة في آخر الحياة عليه الصلاة والسلام وخطب بعرفة وضع القواعد، قواعد الأحكام، فأكد على مسألة العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، فأكد قواعد الإسلام وقواعد التشريع في آخر حياته في خطبته بعرفة، كان تكلم عن التوحيد والإيمان والإيمان بأنه رسول الله وهكذا، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام عن الجانب المتعلق بالأسر، وذكر حق المرأة وهذا تأسيس القاعدة الأسرة في الإسلام، وتكلم عليه الصلاة وقال اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله إلى آخره. تكلم بعد ذلك عن الذي كان يمثل في ذلك المجتمع الإشكال الأكبر، لأنه إشكال جماعي اللي هو إشكال الربا، كما قلنا الغرر والجهالة، الإنسان إذا أصابه جهالة في المبيع رجع من أقرب ساعة إلى من باع عليه وقال أنا انخدعت في هذا البيع، أليس كذلك؟
نعم.
ولهذا الناس يدافعون عن أنفسهم تلقائي، لكن الإشكال في الربا أنه يكون تشريع، أنه يكون إيش
شريع.
كان في الجاهلية، ما كان في الجاهلية الأولى، ما كان في تلك الجاهلية تشريع للغرر والجهالة، ما كان العرب في جاهليتها تشرع الغرر والجهالة إلا في حالات يعني يرد فيها نوع من الخفاء، لكن ما كانوا يشرعون أصل الغرر، لأن نفوس بني آدم تأبى تضيع الأموال بالغرر والجهالة الصريحة. لكن كما تعرفون كان الجاهليون يشرعون ماذا؟ الربا، وكانت اليهود تتعامل
بالربا،
ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا المعنى وقال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وسماه ربا الجاهلية، وسماها الثانية دماء الجاهلية. ولهذا خطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة جامعة لأحكام التشريع وأحكام المصالح البشرية، أحكام التشريع في ذكره للتوحيد، وأحكام المصالح البشرية في ذكره لأحكام المرأة والأسرة والعلاقة ما بين الزوجين، وإسقاط الإثارات الجاهلية بالدماء، وإسقاطه لماذا؟ وإسقاطه لربا الجاهلية. ولهذا قال: وربا الجاهلية موضوع، فهو من أحكام الجاهلية وما أبيح في شريعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما؟ لأن فيه ظلم، ولو كان بريئا من الظلم لأحله الله، لأن الله أمر بالعدل وأباح للإنسان وللبشر أن ينتفعوا بما خلق الله لهم. وإن كان كما قلت قد تكون العقول البسيطة تدرك فساد الغرر والجهالة أو فساد الغش، لكن قد لا تدرك مباشرة فساد الربا، وربما التبس أمر الربا بعض الشيء. ولذلك يظهر أن من منع التورق من الفقهاء رحمهم الله فقولهم بعيد، لأن بين التورق وبين الربا، لأن بينهما إيش؟ مفازة. ومن منعه من الفقهاء لم يقل أحد منهم إن فيه علة الربا تماما، ولكن جعلوا فيه شبهة الربا، جعلوا فيه شبهة الربا، حيث قامت الذريعة الموصلة إلى الربا تمنع المعاملة، كما في العينة مثلا، فإذا باع على من اشترى منه فتكون من باب العينة. وكما تعرف أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على تحريم العينة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه. فإذا هذه مناطات أخلاقية. رأيتم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا صفة الوضوء بقوله وفعله أو في كتاب الله، ما كان للناس أن ينتحلوا هذه الصفة، أليس كذلك؟
لا.
لكن لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي جاء في الصحيح، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا حديث في الصحيح. لو قدرنا جدلا أنه لم يرد هذا الحديث، هل هذا الحديث فيه تعيين لمعنى جديد، أم أن المعنى الذي تضمنه هذا الحديث هو تأكيد لحكم مستقر في الشريعة؟ أيهما؟
الثاني.
هو تأكيد لحكم مستقر، لأن قبل ورود هذا الحديث فيه قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى آخره. فمقتضى التشريع إدراك هذا. ولهذا الربا وعلته في الجملة جماعية تقريبا، وإن كان يضر الأفراد، لكن كما قلنا في نوع من الفرق بينهما. نعم. فإذا هذه الأوصاف الثلاثة الأولى يتحقق بها تعطيل المصلحة لبني آدم، سواء كان ذلك في المآلات الخاصة أو المآلات العامة. المآلات الخاصة في الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل في الصور الصريحة، أو المآلات العامة كما في تشريع الربا، وهو إن كان قد لا يبدو في أحد الصور لبعض الناس أنه أضر به، لكنه من حيث الحقيقة هو مضر به ومضر بالمصلحة العامة، ولذلك اتخذ كتشريع في الجاهلية كما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه الأوصاف الثلاثة الربا فيها بين الربا فيها بين وهو محرم سواء كان ربا الفضل أو كان ربا النسيئة، سواء كان من باب ربا الفضل أو كان من باب ربا النسيئة. نعم، فنقول هذه الأوصاف الثلاثة هي المناطات العامة. القسم الثاني مناطات أخص يستعملها الفقهاء رحمهم الله في تعليل بعض الأحكام من المعاملات، كقولهم أن هذه المعاملة لا تصح لأنها من باب بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أو من باب بيع وشرط، ومن باب الشرطين وما إلى ذلك. هذه المناطات ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها فيها. لماذا؟ لأنك لما تقول مناط الغرر ومناط الجهالة، هذا مناط مدرك التصور، أليس كذلك؟ ومناسبته لإبطال المعاملة مناسبة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة. يعني إذا تكلمنا في القياس، تجدون علماء أصول الفقه في القياس يقولون المناسبة إما أن تكون بدرجة الملائم، تكون بدرجة الملائم، أو بدرجة، يعني يجعلون فرقا بين ما يكون ملائما وبين ما يكون إيش؟ غريبا. تكون علة لكنها إيش؟ غريبة على الحكم. تكون علة ولكنها إيش؟ غريبة على الحكم. لما تقول بيعتين في بيعة، هذا غريب، أليس كذلك؟ لكن لما تقول العلة هي الجهالة أو الغرر، هذا ملائم وليس ملائم؟ هذا ملائم، وظاهر حتى للعوام وحيانا لغير المسلم أنه ملائم لكن لما تقول بيعتين في بيعة أو بيع وشرط، والناس كما تعرف يحتاجون إلى الشرط كثيرا، والإجماع منعقد على جواز البيع مع الشرط، أليس كذلك؟ بل قال النبي صلى الله بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يصح العقد ولو فسد إيش؟ الشرط، كما في حديث عائشة وقصة بريرة. فمن باب أولى إذا كان الشرط ماذا؟ إذا كان الشرط صحيحا، كما في حديث جابر فبعته على أن لي حملان ظاهره حتى أبلغ المدينة، في قصة جمل جابر لما اشتراه النبي منه، فاشترط جابر رضي الله عنه أن يبقى له الركوب إلى المدينة. هذا النوع من المناطات، بيع وشرط، بيعتين في بيعة، ربح ما لم يضمن، ها، هذه الأوصاف الفقهية بعضها أحاديث في أصلها وبعضها أوصاف فقهية، بعضها أحاديث مثل بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن، وبعضها أوصاف فقهية صارت مناطات مستعملة في كلام وتفاصيل الفقهاء. هذه حقيقة يجب على طالب العلم أن يكون فقيها في طريقة تطبيقها. لما؟ لأنها ليست على إطلاقها، ليست على إيش؟ إطلاقها. قد يبدو لك أن هذه الصورة من باب بيع وشرط، وبالفعل ترى فيها البيع وترى فيها الشرط، فتتوهم أن هذا مناط للمنع، وهو ليس كذلك. لما؟ لأنه عرفنا بالإجماع وبصريح النص أنه يوجد البيع ومعه الشرط الصحيح، أليس كذلك؟ بل أعلى من ذلك، يوجد البيع الصحيح الذي معه ماذا؟ شرط فاسد، كما في حديث بريرة، وجمهور أهل العلم يقرون هذا المعنى، أن فساد الشرط لا يلزم منه بالاضطراد فساد أصل العقد. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه والحديث في السنن النهي عن بيع وشرط، وحديث البريرة وحديث جابر في الصحيح، وحديث بيع وشرط ليس في الصحيح، وحديث جابر على مقتضى الأصل، لأن الناس هكذا يحتاجون في معاملاتهم. فيفسر النهي عن بيع وشرط بمعنى كما قال الإمام أحمد رحمه الله في بعض أجوبته: إذا توصل بالشرط، إذا جعل الشرط في المعاملة ليتوصل به إلى أمر حضرته الشريعة في أصل البيع، إذا كان في أصل البيع منع فتوصل بهذا الشرط حتى لا يباشر المحرم، فاحتال عليه بماذا؟ بالشرط. فإذا جعل الشرط حيلة على تجاوز على تجاوز الشريعة بالوقوع في المحرم، فنقول هذا الشرط يكون باطلا وقد يقتضي بطلان العقد. ولذلك الإمام أحمد قال ليس، لما سئل عن نهي النبي عن بيع وشرط، قال إنما هو ليزداد به عليه، ليزداد البائع به، أي بماذا؟ بالشرط عليه، على المشتري، فيكون توصل للربا معه بحجة إيش؟ بحجة الشرط. فيكون توصل للربا بحجة الشرط. وهذا له تطبيقات معاصرة وغير معاصرة. المقصود أن هذا النوع من المناطات سيأتينا إن شاء الله في تطبيق كتاب البيوع أو باب البيوع، هذا النوع من المناطات هو صحيح في جملته، ولكن لا بد له من فقه مناسب. لما؟ لأنه ليس على إطلاقه. ليس كل بيعتين في بيعة باطل، وليس كل بيع وشرط باطل، بل الإجماع منعقد كما سبق على خلاف ذلك في صور أخرى. فهو يفسر تفسيرا مقيدا ملائما لمقاصد الشريعة وأحكام الشريعة من المعاملات. لما؟ لأن المعاملات ليست تعبدية الأصل، مقطوعة عن علتها قد لا تخفى. جميع المعاملات أوصافها التي منعتها الشريعة أخلاقية تماما كما سبق معنا، أوصافها المقتضية للبطلان أو الفساد أخلاقية لضبط حقوق الناس، لضبط حقوق الناس. ولهذا لما لكون الفقهاء رحمهم الله أدركوا هذا المعنى، ما تجدون أنهم لما ذكروا شروط البيع، صحة البيع، ما قالوا الإسلام مثل ما يقولون في الصلاة والزكاة والأحكام التعبد، أليس كذلك؟ ما يقولون في الطهارة أن لابد يكون لها من نية، أليس كذلك؟ تجدهم قالوا أن يكون ماذا؟ مقدورا على تسليمه، أن يكون مملوكا، أن يكون معلوما. هذه كلها أوصاف ليست فرعا الإسلام وعدمه، بل أوصاف لضبط أحكام الحقوق، لضبط أحكام الحقوق حتى لا يقع البغي بين الناس في أموالهم، لأن الشريعة ضمنت هذا لكل الناس. ولهذا أجمعوا على أنه لا يجوز غش المسلم لغير المسلم كيهودي أو نصراني أو عابد وثن، لا يجوز للمسلم أن يغشه. ولهذا كانت اليهود تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجاهليون يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من حسن المعاملة، وفي الدين من حسن القضاء وما إلى ذلك. وهذه المناطات الثانية التي قد تبدو لطالب العلم أنها فيها يعني امتياز فقهي لما يعلل بعض الأحكام بها، فينبغي أن يكون فقيها في تطبيقها، لأنها ليست على إطلاقها. لأنه حتى الأولى للثلاثة التي ذكرناها ما عدا الربا فهو ليس على إطلاقه. لما؟ لأن الثاني الذي هو الغرر والجهالة فيه تفصيل، وأكل أموال الناس بالباطل لا شك أنه مردود، ولكنه يحتاج إلى حد صحيح، يحتاج إلى حد صحيح، لأنه قد يقول قائل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو في حقيقته ليس كذلك. نستكمل بعد الأذان هذه المقدمة إن شاء الله. وإذا كان الغرر أو الجهالة يسير، فهذا الأصل فيه أنه متجوز فيه. إذا كان الغرر يسيرا أو الجهالة يسيرة، فالأصل أنه متجوز فيه ما دام أن هذا الغرر أو الجهالة تقع في مثله عادة، ما دام أن هذه الرتبة من الغرر أو الجهالة تقع في مثله عادة. ولهذا جاز بيع الدار كما يقول الفقهاء رحمهم الله، جاز بيع الدار مع أن المشتري قد يجهل أساسها، أليس كذلك؟ وجاز بيع بعض الثمار مع أنها قد لا تكون على هذه الدرجة. إذا كان الغرر أو الجهالة ظاهر أو هو مظنة الوقوع، مظنة الوقوع، فهنا الشريعة أغلقت هذا الباب، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، حتى يحمر أو يصفر. أما إذا كان في أول حال النخل فإنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل قبل أن يحمر أو يصفر. لماذا؟ لأنه مظنة التغير، فلا يكون استقر على حال طيبة ينتفع بها. أما إذا استقر على حال طيبة هي محل للانتفاع الآدمي فإذا استقر الثمر أو الزرع على الحالة الطيبة التي هي محل انتفاع الآدميين جاز بيعه، ولو طرأت عليه جائحة بعد ذلك فيكون هذا إما بقدر محض من الله أو بسبب من المشتري قصر فيه، أليس كذلك؟ لكن لو كان ذلك قبل أن يكون صالحا للانتفاع فإنه اشترى مجهولا، أليس كذلك؟ لأنه لا يدري ما عاقبته، لا يدري ما عاقبته، ولهذا نهت الشريعة عن مثل هذه البيوع. ولما كان للناس نوع من الحاجة في شيء من ذلك استثنت الشريعة ما يتعلق بأصحاب ما يتعلق بأصحاب العرايا، كما في حديث زيد بن ثابت إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم أو قد أذن لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الاستثناء على الصحيح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يسوغ لفقيه أن يقيس على استثناء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاستثناء ليس محلا للقياس، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان بعضهم جعل المستثنى بنص النبي صلى الله عليه وسلم محلا للقياس، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس محلا للقياس، لأن هذه رخصة خاصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا كان الحكم عاما لأمته، أو لأصحابه أو لأزواجه إذا كان الحكم مما هو من موارد الاختصاص، كما في قصة الرضاع لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين لما أذن لسهل بن سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، فهذا نقول استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقاس عليه غيره، بل يكون هذا رخصة خاصة كما فقهت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فلا يستعمل فيه طرد ولا يستعمل فيه قياس، لا يستعمل فيه عموم، يعني لا يكون هذا عام لغيره ولا يكون من باب القياس. شيخ الإسلام رحمه الله يعني له ميل في هذا الأصل إلى إمكان القياس وإمكان الطرد فيه، إمكان القياس وإمكان الطرد فيه، ولهذا كان له في هذه المسائل تفريعا على أصله في هذه المسائل. الجمهور على خلاف ذلك وأن هذا ليس محل القياس. المقصود أن الغرر والجهالة إذا كان فاحشا يقتضي بطلان وفساد المعاملة، وإذا كان يسيرا يقع في مثله عادة أي في مثل هذا المبيع فهو معفو عنه بإجماع العلماء، ولذلك ثمة غرر متجاوز عنه بالإجماع، وإذا كان بينهما فهذا المتردد هو محل اجتهاد، وفي الغالب أن العرف يقضي فيه بشيء، فإن كان في العرف لا يحتمل مثله فإنه يلتفت إليه، يعني لو رجع أحد المتعاقدين على الآخر فقال الآخر إن هذا ليس غررا فاحشا، وبالفعل نظرنا فإذا هو ليس بفاحش تماما، وبالمقابل ليس بإيش، ليس بيسير يعفى عن مثله، فهذا يحكم فيه العرف، وهذا معنى أن العادة محكمة وأن العرف معتبر في الشريعة. فإذا كان عرف التجار مثلا أن هذا النوع من الجهالة في مثل هذا المبيع لا يلتفت إليه لا يصح له أن يرجع على صاحبه، وإن كان عرف التجار أن مثل هذا يرجع به فإنه إيش، فإنه يرجع به أو لا يرجع، يرجع به، فهذا يرجع إلى ما يقدر في العرف في الجملة، وإن كان من حيث التفاصيل هذه المسائل يعني كتطبيق لها تفاصيل أوسع من ذلك، لكن المقصود أن الغرر إذا كان فاحشا أو الجهالة فهي مانع لصحة البيع، وإذا كان يسيرا محتملا عادة فلا أثر له، وإذا كان بينهما فهو محل تقدير واجتهاد، هذا الاجتهاد متأثر بأمرين، الأمر الأول أحكام الشريعة الأولى، الثاني التطبيق العرفي للأحكام، متأثر بهذين الاعتبارين، يعني الفقيه والقاضي ينظر، ما ينظر فقط للعرف ويطرد العرف، لأن العرف قد يكون عرفا إيش، قد يكون عرفا فاسدا فلا يلتفت للعرف دائما، بل يعتبر العرف ولكن يعتبر قبل العرف معاني الشريعة ومقاصد الشريعة، ولكن لابد من الالتفات للعرف لأنه أحيانا يكون مفسر لمجمل مراد الشارع، يكون العرف مفسر لمجمل مراد الشارع، لأن العرف دليل من أدلة وقوع الأحكام في الشريعة كما هو معروف، وإن كان ليس من أدلة تشريع الأحكام. ففي هذا المتوسط ينظر لأدلة التشريع وينظر لأدلة الوقوع، أو تقول لدليل التشريع ودليل الوقوع. ما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، هذه الجملة من حيث هي جملة مجمع على أنها تقتضي الفساد والبطلان، ولكن يبقى الفقه في حد ما هو أكل لأموال الناس بالباطل وما ليس كذلك، وهذا كما ترى فقه عام له مبادئ في الأول لا بد من ضبطها وتصحيحها، من أهمها وأخصها ما تصح المعاوضة عليه. إذا عاوضه بما لا تصح المعاوضة عليه فهذا من أكل أموال الناس إيش؟ بالباطل. أو إذا عاوضه بفاحش عما يعاوض عليه فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، كما مثلا في تطبيقات التورق، لو قال إن هذه السيارة يبيع عليه بمئة ألف حالة أو بمئة وعشرة ألاف مؤجلة، فاشتراها مؤجلة بمئة وعشرة ألاف، قال لكن عليك رسوم، مثلا عليك رسوم مقابل إجراءات العقد، الرسوم هذه عالية مثل أربعة ألاف، مثل هذه الرسوم ثلاثة ألاف، هذه رسوم ما تكون تكلفة العمل وتكلفة الورق وتكلفة الموظف وتكلفة ما يكلف العقد وإجراءات التعاقد ورسوم التعاقد، ما تكلف هذا المبلغ أبدا، فهذا يعتبر من أكل أموال الناس، هذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من جنس ما قال الإمام أحمد إنما هو ليزداد به إيش عليه، ولهذا يأخذه مقدما. فإذا أكل أموال الناس بالباطل يحتاج إلى تحرير شرعي وفقهي لحد ما تصح المعاوضة عليه، وهل ما تصح المعاوضة عليه مختص بالأعيان أم أنه يتجاوز ذلك، هل يكون في الأعيان من حيث أعيان أو من حيث منافع الأعيان أو أنه أوسع من ذلك، وأوسع من ذلك ولا شك. المقصود أن هذا الحد هو حد أو هذه الجملة جملة شرعية كما تعرف، ولكنها تحتاج إلى فقه في تطبيقها حتى يبين لطالب العلم هذا. جمهور اختلاف الفقهاء رحمهم الله في أحكام المعاملات من حيث التصحيح وعدمه لا يعود كما في العبادات، جمهور اختلاف الفقهاء في أحكام المعاملات المالية لا يعود كما في العبادات إلى أصل أدلة التشريع المفصلة، بحيث تقول مثلا إن مالكا ترك صيام الست من شوال لأنه لم يثبت عنده حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال إلى آخره، أو إن بعض الفقهاء تركوا المسح على الجوارب لأنه لم يثبت عندهم فيها حديث ولم يعملوا برأي الصحابة في ذلك وجعلوها رخصة ولا يتوسع فيها إلى آخره. خلافهم في العبادات راجع إلى ثبوت الدليل أو عدم ثبوت الدليل التفصيلي على الحكم، لكن جمهور الاختلاف في المعاملات مناطات التحريم الكلية ثابتة التي هي أشرنا إليها، وقد يكون لها جامع واحد وهو الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ولهذا قلنا أنها أوصاف أخلاقية، أوصاف أخلاقية. ولهذا إذا قيل في الإسلام ما هو وصف المعاملة الشرعية، قيل المعاملة الشرعية لا وصف لها إلا أنها تكون مبنية على العدل بريئة من الظلم، هذا حد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. متى ما تحقق فيها العدل وبرئت من الظلم، بل أكثر من ذلك متى ما كان العدل فيها راجحا وعرض فيها ظلم ولكنه مرجوح فهي معاملة صحيحة. ومن هنا أجاز الفقهاء رحمهم الله بالإجماع بيع المجهول إذا كانت الجهالة يسيرة ما دام أن العلم هو الراجح فيه، كان يعرف الدار وتفاصيل الدار، لكن بعض الأشياء مثل أساس الدار ما يتميزه تميزا دقيقا، لا يعرف مثلا الأوصاف الهندسية بشكل دقيق له، هل هذا الأساس طوله الهندسي كذا وعرضه كذا أم دون ذلك أم أقل من ذلك. هنا نقول ما برئت المعاملة من وجه من النقص، ولكن المصلحة إيش أو العدل فيها ماذا؟ العدل فيها راجح. فهذا ظلم، يعني إن ميز وحده اقتضى منعا، لكنه في هذه الصورة لا يسمى ظلما قائما، بل من الذي اندثر أو زال أمره وأثره مع ظهور هذا العدل وهذه المصلحة، لأن أحوال البشر لا تكون كاملة في تطبيقها. الشاهد من ذلك أن جمهور اختلاف الفقهاء يعود إلى تقدير هذا المعنى، تقدير هذا المعنى. فلما يحرمون مثلا العينة عند الجمهور هي فيها حديث، ولكن لما يعللونها أيضا يقولون إنها ذريعة لإيش؟ للربا، والربا حقيقته ماذا؟ ظلم، فهي ذريعة إلى الظلم. والله إذا حرم شيئا حرم السبب المفضي إليه، ولا سيما إذا صاحبه القصد من المكلف. فتجد أنهم يبطلون بعض المعاملات على تحقيق هذا المعنى، فمن بان لهم من الفقهاء أن هذه المعاملة متحقق العدل فيها وبريئة من الظلم جعلها معاملة مباحة، وإذا قضى ببطلانها أو فسادها فهو لوجود هذا المعنى، ليس لي كثير أو اختلاف من حيث تفاصيل الأدلة. توجد بعض المسائل قد يؤثر فيها تفاصيل الأدلة، لكنها مسائل قليلة. جمهور المسائل راجع إلى ما يمكن أن يسمى بتحقيق مراد الشارع من الأوصاف العامة المقتضية للبطلان والفساد، لأن الأصل في المعاملة الحلو والإباحة، فإذا بان للفقيه ذلك منعه. بعض الفقهاء رحمهم الله توسعوا في المناطات التي سماها الشارع فطردوها على صفتها ولم يلتفتوا كثيرا إلى مقاصدها، كبيعتين في بيعة مثلا، فبعض الفقهاء حرم كثير مما هو بيعتين في بيعة وجعل هذا مناطا مضطردا في الجملة، لكن هذا ليس شأن لجمهور الفقهاء وليس هو شأن للمحققين من باب أولى. إنما إذا نظرت إلى فقه المحققين من الأئمة وجدت أنهم على هذه الطريقة، هم يلتمسون مسألة التحقيق في هذا، ولذلك تمايزت المذاهب الفقهية في أحكام المعاملات، وصار بعض المذاهب أوسع من بعض في كثير من أبواب هذه المعاملة. ولهذا لهم فقه حينما يقررون العقود مثلا، ويقولون العقود عقود جائزة وعقود إيش؟ لا، من حيث الجواز واللزوم يقولون عقود جائزة وعقود لازمة، فيمثلون للعقد الجائز بعقد الوكالة مثلا، أليس كذلك؟ هم رحمهم الله يستصحبون المقصد الشرعي الكلي، المقصد الشرعي الكلي. لما تقول إنه عقد جائز معناه أنه يجوز فسخه، أليس كذلك؟ طيب، أرأيت إذا ترتب على فسخ الوكالة الضرر بأحد الطرفين يجوز فسخه ولا ما يجوز؟ ما يجوز فسخه. كان يوكل شخص شخصا آخر بأجرة، يقول أنهي لي هذه الصكوك في المحكمة، أنت وكيل لي في إنهاء هذه الصكوك، وأجرتك إذا انتهيت كذا وكذا. فإذا شارفت الصكوك على الانتهاء قال والله ذهب لكتابة العدو، قال أنا بفسخ وكالتي من فلان، وله حق أن يوقف الآن، لكن حق الرجل الأول اللي هو الوكيل أجرته ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة، أجرته ثابتة، إن لم نقل ثابتة جملة فهي ثابتة بقدرها، يعني انظر إلى الحال، إن كان قطع مثل 50% فأجرته ثابتة بقدرها ولا بد، مع أن فسخه فسخ ماذا؟ فسخ جائز. هذا من تحقيق الفقه في هذه العقود. ولذلك هم قلب العقد الذي جعله الشارع على صفة تجدون العلماء رحمهم الله يمنعونه، يعني إذا كان العقد لازما لم يصح التعاقد على أنه عقد إيش جائز، لأن هذا يفضي إلى عدم استقرار العقود بين الناس. هذه مقدمة ربما كان المناسبة لها ليس عارض الكهرب أو غيره، وإنما أرى أنها مهمة بين يدي دخولنا في مسائل باب أو كتاب البيوع، حتى يكون فقه هذا الباب فقها تستصحب فيه قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد القادم.